الشرف ذريعة الأسرة والقانون والمجتمع لقتل النساء. تنهار الإنسانية عندما يقتل أخ أخته بمباركة الأسرة، أو يغرز أب سكينا في قلب ابنته مرتاح الضمير، أو يردي زوجته قتيلة بأعيرة نارية ثم يأخذ نفسا عميقا وكأن عبئا ثقيلا أزيح عن صدره. هذه جرائم ما يسمى بالشرف، على الرغم من أن الكلمة لا علاقة لها بهذا الجرم، فهي تعني العفة والعلو والكرامة، ولا علاقة لكل ذلك باستباحة الدم. يعتقد القاتل أنه استعاد شرفه وتخلص من العار، أو غسل بيديه عاره الذي جلبته إليه الأنثى عندما خرجت عن طوعه، سواء كانت أخت أو ابنة أو زوجة أو حتى أم. هذه الجرائم تعد عملا انتقاميا يجري داخل العائلات، وغالبا ما ينفذه الذكر بحق الأنثى بعد أن نما إلى علمه أنها على علاقة بأحد الغرباء دون علمها، أو ربما رفضت أن تتزوج بمن تراه الأسرة يصلح لها. تتكرر المشاهد والأخبار المأساوية التي تحكي عن قتل النساء على أيدي أقربائهن في المجتمعات الذكورية في الشرق الأوسط، في الأردن، في فلسطين، في سوريا، السعودية، العراق، باكستان، إيران ومصر وغيرها. لا تغيب أخبار قتل النساء بدافع غسل العار. جرائم الشرف تطال النساء في كل مكان، في أوروبا، في أمريكا وفي الهند أيضا، آخرها إسراء غريب ضحية جريمة شرف وعنف غير مبرر. نناقش هذا الموضوع الهام، جرائم الشرف بين الدين والقانون، مع الدكتور محمد فاروق، أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي، ينضم إلينا مباشرة من المملكة العربية السعودية. صباح النور دكتور.
صباح الخير أستاذ لينا.
دكتور محمد، بحسب CNN العديد من الضحايا هم من عائلات مسلمة. استمعت إلي في المقدمة، يعني عندما تتكرر المشاهد والأخبار المأساوية التي تحكي عن قتل النساء، بحسب تقرير إلى CNN العديد من الضحايا هم من عائلات مسلمة، ولكن ليس جميعهم. هناك مسيحيون، هناك هندوس، هناك يهود وسيخ، وأيضا ديانات أخرى شهدت جرائم مثل هذه. كيف تعلق دكتور؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني أنا معك فيما تقولين، لكن العنوان يعني يطيب لي أن أسميه قتل ولا شرف، فلا دخل للشرف الحقيقي في هذه الجريمة النكراء. ولعل هذه الأديان جميعا أو أصحاب هؤلاء الفكرة يعني هم متفقون جميعا في الفهم الخاطئ لمقاصد الشريعة، أيا كانت شريعتهم، سواء إسلام سواء يهود سواء غير ذلك، لأن هذه المشكلة أساسا ناتجة إما من الجهل بالدين أو الفهم الخاطئ لتعاليم الدين. فهؤلاء يسيئون فهم النصوص الدينية، والمشكلة الكبرى أنهم ينسبون هذا الفهم لله ولرسوله إذا كانوا مسلمين، وهذا يخالف تماما تماما. وما يسميه الناس بجرائم شرف يسميه نحن قتل ولا شرف فيه، هي مصيبة عامة وطامة كبرى وعادة جاهلية وابتليت بها الأمة جميعا، بل وجميع الأمم تقريبا.
دكتور، يعني يعجبني هذا العنوان قتل ولا شرف، سأتخذه عنوانا لهذه الفقرة معك. يعني كل عام بحسب ما تبعت يذهب أكثر من 5000 شخص ضحية لجرائم قتل ترتكب باسم حماية الشرف العائلة في أنحاء متفرقة من العالم. ترتكب هذه الجرائم على الأخص كما أشرت بحق الإناث في المجتمعات التي نعيش وفقا للعادات والتقاليد. استوقفتني هنا هذه العبارة دكتور، الإسلامية المحافظة. البعض ينسب هذا الموضوع إلى أنه من شريعتنا الإسلامية، هل توضح لمتابعينا أن هذا الكلام غلط وأنه يسيء للإسلام كدين، يعني حق وشريعة استنكرت هذا الفعل المشين؟
العجيب أقول ليلى أن بعض الأمور قد تجد فيها خلافا بين العلماء يسوغ للبعض أنهم يزعموا هذا الزعم، لكن هذا الأمر بالذات القتل هذا، أولا يجب أن احنا نقر أن الزنا فاحشة وكبيرة وهي من أعظم الكبائر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حتى لا يفهم أحد كلامنا يعني بصورة خاطئة. لكن نذكر أيضا أن قتل النفس في الإسلام حرام إلا بالحق، وهو من أعظم الكبائر، حتى أعظم من كبيرة الزنا نفسها، والله توعد القاتل يعني عقوبات شتى لم يجمعها لأحد قبله، يبقى في حالة أن هي تثبت عليها الزنا. لكن حتى لو ثبت عليها الزنا لم يختلف أحد أصلا من العلماء إن هو يجوز لأحد الرعية أي واحد كده يقتل كما يشاء. حد الزنا أساسا لا يثبت إلا بأربعة شهود رجال يصفون الواقع وصفا دقيقا أو صاحب الحالة يقر بالزنا. لو افترضنا جدلا إن هذا حدث وتأكدت الحادثة، السؤال الأهم من الذي يقيم هذا الحد؟ هل أحد الرعية هكذا يقيم؟ أزعم وأقول لك كما نقل العلماء أنه اتفق فقهاء الإسلام كلهم، الفقهاء ما خالفهم ولا واحد فيما أعلم، أنه لا يجوز لأحد الناس سواء كان أب أو أخ أو زوج أن يقيم هذا الحد بنفسه، بل الواجب الرجوع إلى الحاكم أو من ينوب عنه سواء في الإجراءات الإثبات أو في تنفيذ هذا الحد نفسه، لأن إقامة أحد الرعية هيؤدي فوضى وفساد واضطراب، فعليه أن هذا القتل ليس من الدين وهو حرام وهو من الكبائر حتى لو تنب.
دكتور، يعني كما أشرت قتل بلا شرف تعلل بالدين، هذه الجريمة حالها حال جرائم كثيرة يبرر مرتكبوها بالأحقية الشرعية، هل يوجد في كتب الفقه الإسلامي، التفسير، العقيدة أو أي علم من علوم الشريعة مصطلح جريمة الشرف؟ يعني أين وجدوا مستندا شرعيا لهذا الموضوع؟
لا يوجد أي خلاف كما قلت لحضرتك بين العلماء أنه حتى لو ثبتت جريمة الزنا لا يقيم الحد إلا ولي الأمر الحاكم أو من ينوب عنه، لا يوجد هذا. لعلهم يعني هذا من كما قلت لحضرتك من سوء فهم مقاصد الشريعة، من سوء فهم النصوص، حتى لا أجد نصوص تدفع إلى قتل الأخت إذا فعلت هذا الأمر، يعني لا يوجد نصوص فيما أعلم والله أعلم، إنما هي عادات وتقاليد خاطئة ورثوها من الآباء، والواجب على المسلم الملتزم بتعاليم دينه أن ينقاد للشريعة وينضبط بالشرع ويخضع له لا للعادات والتقاليد، لأن الشرع هو حاكم عليه وليست العادات ولا التقاليد، فالقتل هنا من العادات المذمومة المخالفة للشريعة، والقاتل هنا مفتري على الشرع ومفتئت على الله عز وجل، ده كمان يرى أنه أعلم وأعدل من الله. كيف هذا؟ الله عز وجل لو كان عالما أن هذا الأمر في صلاح للعباد اللي هو قتل الأخت أو البنت أو الزوجة كان أمرنا به، لكن الله لم يفعل ذلك، فهذا الذي يعني يفتري على الله ويقتل ويزعم أن هذا من أجل الشرف أو من أجل الله أمره إلى الله عز وجل، لأن الله أسند ذلك إلى الحاكم وأمرنا بحفظ الأرواح لتحقيق مقاصد الشريعة. وكمان في نقاط كثيرة متعلقة بهذا الأمر نجدها يدل أن هذا الأمر ليس من الدين. مثلا أستاذة ليلى، المجتمعات خاصة الشرقية تفرق تفرقة شديدة بين الرجل والمرأة، يعني إذا كان بين الرجال والنساء أو البنين والبنات، يعني إذا كانت الفتاة هي التي تزني يقتلوها وربما قتلوها بالظن، وطب إذا كان الفتاة لا يلام في ذلك حتى، ده يدل ذلك على أن مرد ذلك إلى الهوى.
دكتور فاروق، أتمنى أن نتناول النص القرآني الذي يقول الزاني والزانية، القاتل والقاتلة، يعني وضعهم في مصاف واحد، ليس هناك تفقيق.
ما في القاتل ولا القاتلة، ما في هذا، قلنا نحن نجادلهم باستراد ثبوت الحد، مع أنه لا يثبت، يعني على هذه الأيام لا يثبت إلا بالاعتراف، وما في أحد يعترف على نفسه، إحنا نجادلهم أنه ثبت. من الذي يقيم الحد؟ الحاكم، والحاكم غير موجود، إذا لا حد، ومن يقتل فهو قاتل ويستحق العقاب الذي قال الله عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر كم عقوبة، قتل النفس من أشد الحرمات، والله عز وجل أيا كانت هذه النفس. وشوفي سبحان الله يعني انتكاس الفطر، كيف يقتل الإنسان ابنته أو أخته أو زوجه، كيف يجرؤ على هذا؟ إنما هو الشيطان والعياذ بالله. كما أن الستر على من وقع في هذا الذنب، على افتراض أنه وقع، يعني لا، الستر أولى ليتوب ويصلح عمله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع ماعز ومع المرأة الغامدية، جاءك أكثر من مرة والنبي يعرض عنه ويرده ويرد المرأة حتى كبر ابنه. هذا هو الدين، هذه هي يعني مقاصد الشريعة. لكن الذي يسمونه
دكتور، أتمنى أن تتلو علينا دكتور فاروق، أتمنى أن تتلو علينا الآية القرآنية، الحكم الإلهي في هذا الموضوع في سورة النساء، وأيضا بعض الحوادث التي حدثت أو القصص التي حدثت في زمن الرسول والتابعين.
نعم نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأمور يستشهد بها فقط كيفية التعامل مع الزنا، والرسول هو الحاكم، هو كان الحاكم، الرسول كان هو الحاكم والمشرع والرسول، فلذلك الوضع يختلف. يعني هذا لا يناسب الناس الآن، يعني لا يستطيع واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز أو قتل ماعز، إذا كان يرجم حتى القتل إذا كان زان، إذا كان محصن يعني متزوج، وإذا كانت فتاة ذكر تجلد وتغرب عام على أقوال العلماء يعني، فالرسول هو الحاكم. لكن أنت لا ولاية لك، يعني إذا كنت أب أخ لا ولاية لك، الله عز وجل لم يعطيك الولاية في تطبيق هذا الحد. هذا هو المهم، لأن كثير من حالات القتل الآن أستاذة ليلى تكون فيها الفتاة مظلومة ظلما شديدا، وقد رأينا بأعيننا، وقد تقتل لمجرد الشك في تصرفاتها، ولا يكون ارتكابها لهذه الجريمة قد ثبت فعلا.
يعني آخر هذه الجرائم دكتور إسراء غريب، يعني هذه الفتاة التي تفاعل مع قضيتها العالم بأسره لبشاعة الجريمة، يعني كانت بشعة جدا في العنف الذي جدا، يعني لا أدري كيف هذه العائلة استطاعت أن تقتل هذه الفتاة، يعني أختهم كما أشرت، يعني كيف يقتل أب، كيف يقتل أخ، كيف تسكت الأم على هكذا جريمة، يعني فعلا جريمة يندى لها الضمير الإنساني. وفيه هناك أيضا جرائم كثيرة دكتور تحدث تحت نظر القانون والمجتمع، لماذا يسكت المجتمع عن قتل النساء دكتور، لماذا يسكت؟
هو نفس الفكرة التي انتشرت نتيجة للجهل وقلة العلم وعدم فهم الناس لمقاصد الدين، فهو يضع نفسه مكان هذا الذي قتل ويقول لو كانت أختي أو كانت أمي. يا أستاذة ليلى بالعكس، هم يتركونهم حتى يتمون جريمتهم، ثم تكون العقوبات بعد ذلك مخففة. لابد من تشريعات رادعة لهؤلاء. الغريب أن هؤلاء ناسوا أو تناسوا، يعني متعمدين، أنهم هم عليهم جزء كبير من المسؤولية، سواء كانوا أمهات إخوة أزواج، هم يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية إذا وقعت ابنتهم في هذا الجرم. أين كنتم؟ الواجب عليكم تحصين البنات والشباب ورعايتهم وتربيتهم وتحصينهم وإفهامهم دينهم، لا عندما يقع الأمر تأخذونهم هكذا بدون وجه حق. فالله عز وجل لم يأمر بذلك، والقانون لابد أن يضع عقوبات أشد وأقسى على الذين يفعلون ذلك، لأنهم لم يتجردوا من الدين فقط، بل تجردوا حتى من المشاعر الإنسانية ومن القلوب، يعني أفعال لا ترضي الله عز وجل في هذه الأمور.
دكتور تحدثنا عن القوانين الغير رادعة، يعني في معظم البلدان العربية يستطيع مرتكب جريمة الشرف بظلم بين في معظم الحالات أن يفلت بجريمته، يعني ضعف القوانين التي إلى أين تستند هذه القوانين؟ هناك من يقول أنها تستند على الشريعة الإسلامية، كيف يعني كيف تستند على الشريعة الإسلامية وهناك نص قرآني صحيح في سورة النساء يقول أن يعني حتى لو تحتاج إلى أربعة شهود رأوها تزني، أربعة شهود، يعني هل تذكر لنا النص القرآني دكتور
فاروق؟ يا أستاذة ليلى أعود وأؤكد لحضرتك، أعود وأؤكد لك وللمستمعين الكرام، حتى ثبتت جريمة الزنا، حتى لو شاهدوا، حتى لو اعترفت الإنسان العادي الأب أو الأخ أو الأم، لا يجوز له شرعا أن يقيم الحد. هذه الحدود لها شروط ولها أمور تضبطها، الشريعة ليست هكذا، كل من هب ودب يطبق كيف يشاء ويقتل، وهذا لا يرضي الله عز وجل، هذا من سوء الفهم ومن المفاهيم التي يجب أن تصحح. أما عن استناد القانون لهذا الأمر فلا أساس له، لا يوجد فيما نعلم في الشريعة الإسلامية ما يعطي القاتل يقتل، يعني وحكم هذا الذي يقتل أخته إذا ارتكبت جريمة الشرف هذه أو لا شرف كما نسميها نحن، حكمه عند الإسلام أن يقتل إلا لو كان أب، يعني الأب لا يقتل لأن له يعني هو سبب الوجود فلا يحرم به، يعني الأب فقط، لكن الابن الأخت الأخ أي حد تاني يقتل بها تقتل، يعني إذا قتل أخته أو ابنته إذا زنت يكون عقابه هذا في الشرف، إلا الأب طبعا.
دكتور فاروق، في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن يحتاج الأمر حتى في حال ثبوت هذا الموضوع، يحتاج الأمر
مجرد الرمي، يعني مجرد
رمي
اتهامهم فقط،
يعني مجرد اتهام يحتاج إلى 4 شهود وهناك عقاب بجلد من يرمي بالظن كما أشار. فما بالك يعني
الشهود يا أستاذ علي، الشهود هؤلاء، أي الشهود هؤلاء لهم مواصفات خاصة ويصفون الجريمة وصفا دقيقا، ولو خالف واحد فيهم يجلدوا كلهم حد الافتراء. يعني الأمور ليست بهذه أعراض الناس وحياتهم، لم تتركها الشريعة هكذا. الإنسان أكرم شيء على الله، لذلك وضع له قوانين صارمة تحمين وتحتضن.
كيف يتجاوز المجتمع هذه الجرائم، جرائم الشرف التي قلت لنا أن الحاكم هو المسؤول عن هذا الموضوع؟ كيف يمكن لنا أن نوعي المجتمع أن هذه الجرائم ليست تحت طائلة الدين، إنما تحت طائلة الجاهلية وعدم معرفة الدين؟ نعم. أو نظرة المجتمع إلى هذه الأمور؟
نعم. استاذ ليلى، اولا يجب على هذا الذي ابتلاه الله عز وجل بهذا الامر، سواء كان هو يشك ولا الموضوع اساسا وقع حقيقه، هو اولا يعلم ان هذا بلاء من الله عز وجل، ثانيا يعلم انه هو ذاته عليه جزء من هذا الامر فيلوم نفسه قبل ان يلوم غيره، ثالثا يعلم انه اذا هم بقتل هذه الانسانه حتى لو شوفي انا اقول حتى لو ثبت عليها، يعني انا ما اتكلم الان ان معظم هذه الامور هي شك وسوء ظن واخذ بالجاريه وامور كثيره يقتل فيها ابرياء، لكن انا اقول ان متاكد. وماذا يفعل؟ يتقي الله عز وجل ويلتزم بالشرع الحنيف. الله امره الا يقتل نفسا الا بالحق، الذي يوكل باقامه هذه الحدود هو الحاكم، ولا دخل انت لك. والواجب عليك اخي الحبيب ان تستر الستر، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، فما بالك هذا المسلم هو جزء منك، اختك، زوجتك، يعني اقرب الناس اليك، اقرب الناس اليك انت اولى بالستر، انت بذلك لا تفضح هي ان تتاكد الجريمه وتنشرها للناس وتنشر الفساد في المجتمع، الاولى لك الستر، اهدأ وتعقل الامر، لا تاخذنك يعني عادات الجاهليه الكاذبه، هذا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقع في الإثم إن فعلت ذلك. أما إذا سترت ووعظت بالموعظة الحسنة وأعطيت هذه المسكينة فرصة لتتوب، أنت وأنا ليس معصومان، ما في أحد معصوم، قد تكون ضعفت في وقت ما، نحن لا نبرر الزنا كما قلنا حتى لا نفهم خطأ، هي فاحشة من أعظم الفواحش، لكن يا أخي ما أحد معصوم على وجه الأرض، فالواجب عليك أن تتقي الله عز وجل وألا تقدم أبدا على هذه الخطوة، فارقها، اتركها في مكان بعيد، تذهب عند أحد أقاربك حتى المهم لا يعني لا تتجرع على حدود الله عز وجل وتقتل هذه النفس المؤمنة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، تعطيها فرصة لتتوب إلى الله وتكفر عما فعلت، ولا تهلك نفسك أنت يعني بذلك تخالف الشريعة وتقع في الإثم وتقتل نفس جريئة بغير حق، وربما كانت مظلومة، ربما هي لم تتلبس بالدين حتى لو قاربته، فلا بد من أن ينتشر الوعي ويعلم الجميع تمام العلم أن ذلك ليس من الدين، وأن قتل من يقدم على هذه الجريمة إنما هو عادات مذمومة مخالفة للشريعة الإسلامية ولقمة قصد.
دكتور فاروق، يعني هذا الموضوع جرائم الشرف أيضا يحدث في أوروبا وأمريكا وأماكن أخرى من العالم وفي كل الديانات كما أشرت سابقا، مشاكل التوفيق بين الثقافة المنفتحة التي يعيشها العائلة في الغرب وعائلاتهم المحافظة، يعني هذا أمر رأيناه في أمريكا أن هناك بعض الجرائم ارتكبت بسبب جرائم شرف، لكن هناك قوانين رادعة لهذا الموضوع، نريد أن توجه إلى المستمعين نصيحة أخيرة في نهاية برنامجنا، كيف نتعامل مع هذا الأمر بعقلانية كما أشرت؟
دائما نقول يا أستاذ ليلى، الوقاية خير من العلاج، لا بد للأب وللأم وللأخ أن يقوم بواجبه قبل أن يعاقب الناس، أن يرعى ابنته وأخته، أن دائما يتفقد أحوالها، هي مسألة الزنا هذه لن تأتي في يوم وليلة أبدا، ما سمعنا هذا أبدا، ولا صار اختصابا والقضية تختلف تماما. لكن يجب عليك كولي أمر الأسرة وأن تتفقد أسرتك، ترعاها، لا تتركهم في ظل الظروف الصعبة من العمل، لا، أسرتك رقم واحد في حياتك، لا تتركهم سواء كانوا أولاد أو بنات. لا بد من التربية الدينية الصحيحة على الدين الصحيح، على الأخلاق الحميدة. لا بد من مصاحبة البنات والأولاد، لا بد من وضع أسس تربوية.
أشكرك، يدهمنا الوقت دكتور، أشكرك جزيل الشكر. نعود طبعا معك لطرح هذا الموضوع. كنا معكم في جرائم الشرف بين الدين والقانون، وكان معنا الدكتور محمد فاروق، أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي، مباشرة من المملكة العربية السعودية. شكرا لكم، إلى اللقاء.